بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا البيت المبارك نتلو كتاب الله ونتدرسه فيما بيننا. وعنوان محاضرتنا لهذه الليلة هي حال السلف في رمضان. فنشكر الإخوة القائمين على مكتب التعاون في محافظة بقيق على مثل هذا النشاط، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه. أما بعد أيها الإخوة، فمما لا يخفى على الجميع أهمية هذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم إياه. فهذا الشهر العظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابهم بمقدمة، وله فضل عظيم ومكانة عظيمة. كيف لا وقد توفي 3 نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما 2 منهما فقد استشهد في سبيل الله، وأما 3 فتأخر ومات على فراشه، فرؤي في المنام أن هذا 3 الذي تأخرت وفاته أنه تقدم عليهم وأنه في مرتبة أعلى منهم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألم يطل عمره؟ ألم يدرك رمضان؟ ألم يصلي صلوات؟ فبهذا بلغ هذه المرتبة العظيمة. ولذلك جاء في الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فمن أدرك رمضان أيها الإخوة واجتهد في العبادة فيه واجتهد في الطاعة فيه كما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم واجتهد سلفنا الصالح، فإن الله يوفقه إلى كل خير. والبعيد ذلك الرجل الذي أدرك رمضان فلم يغفر له. ولذلك رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم فقال: آمين آمين آمين. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فذكر فيما ذكر أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتاني آنفا فقال فيما قال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فبعدا له، فقل آمين. فقلت آمين. فعلينا أيها الإخوة أن ندرك فضل هذا الشهر العظيم، كيف لا وفيه هذه العبادة العظيمة الجليلة ألا وهي الصيام، التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة حين فطره، وفرحة حين يلقى ربه سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث العظيم على أن الحسنات تضاعف من 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلا الصوم فإن الله استأثر به. فما بالك أيها المؤمن بالرب العظيم الكريم الجليل الذي هو الذي استأثر بأجر هذا العبادة. لا شك أن الأجر عظيم جداً جداً، يفوق 700 ضعف بآلاف المرات. فما أجدرنا يا عباد الله أن نحرص على الصيام في هذا الشهر العظيم. كيف لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن أدرك ليلة القدر فقامها إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. فما أعظمها من أجور، وما أعظمها من جوائز عظيمة يمتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده. فمن أدرك رمضان وقامه وصامه وقام ليلة القدر إيماناً واحتساباً حصل على هذه الأجر العظيم والمثوبة العظيمة، أن الله يغفر جميع ذنوبه ويمحو جميع سيئاته وخطاياه. ولابد من إيمان ولابد من الاحتساب. الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى، والإيمان بما أعده الله سبحانه وتعالى من الأجر والمثوبة، والإيمان بالله وفضله وكرمه واحتساب الأجر. وهنا لفتة أيها الأحبة، أن بعض الناس قد يتثاقل الصيام في رمضان في أيام الحر الشديد، أو مع وجود بعض العمل كأن يذهب إلى الدوام وغيره، ويجعل من ذلك تثاقلاً وثقلاً، وكأن رمضان ضيف ثقيل على قلبه لا يرتاح إليه. أين الاحتساب؟ أين الاحتساب الذي قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيماناً واحتساباً، إيماناً بالله واحتساباً للأجر. ولذلك مثل هذا كمثل ذلك الذي يؤتى جائزة عظيمة. والأضرب لذلك مثلا: أنت أيها المسلم لو قيل لك إنك بعد ما تنتهي من عملك هذا الشهر سوف نرفعك للمرتبة التي بعد مرتبتك، ماذا يكون منك؟ تجد أن عندك فرح وعندك يعني سرور بهذا الوعد من مديرك أنه سوف يرفعك ويرفعك أو يرفع وظيفتك، إن لك فرح وسرور، ولذلك تجد أنك تحتسب العمل وتجتهد في العمل حتى يخرج التقرير الجيد عنك إلى مديرك ورئيسك فيرفعك. فينبغي أيها الإخوة أن يكون هذا إحساسنا في إدراك رمضان، أن نفرح به وأن نسر به وأن نحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام السلف وخير السلف صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره من الشهور، ففي كل أموره وكل أحواله صلى الله عليه وسلم يجد ويجتهد. لا في صلاته، فإنه يقوم صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه، ويقوم بالصلوات الطويلة جدا صلى الله عليه وسلم. إذا كان ذلك في غير رمضان يقوم إليه بعض السلف وبعض الصحابة ثم يقول: لقد هممت بأمر سوء. قيل له: وما هممت؟ قال: هممت أن أتركه وأدعه. لما صف معه صلى الله عليه وسلم ورأى طول صلاته فهم أن ينصرف عنه ولا يستمر معه في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام تلك الليلة قام فافتتح سورة البقرة حتى اختتمها، ثم افتتح سورة النساء حتى اختتمها، ثم افتتح سورة آل عمران حتى اختتمها، كل ذلك في رفعة ركعة واحدة. فيقول هذا الصحابي رضي الله عليه: حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أتركه وأدعه، يعني لا أستمر معه في الصلاة. فكذلك حال سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، كانوا يقومون الليل في رمضان ويجتهدون فيه اجتهادا عظيما، حتى أنه من طول قيامهم كانوا يعتمدون على العصي، يعتمدون على العصي من طول القيام في رمضان. ولكن الله سبحانه وتعالى فضله كبير وفضله جليل سبحانه وتعالى، فمن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا قمت مع إمامك في رمضان حتى ينصرف، أي حتى ينصرف من الصلوات، أي صلاة التراويح، فأتميتها معه حتى ينصرف كتب الله لك قيام ليلة. وهذا لما قام الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام بهم أكثر الليل، فلما لم يبقى من الليل إلا قليلا قالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا سائر ليلتنا، أي لو أتممت الليل كله في صلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. فلنجتهد أيها الإخوة على هذا الفضل العظيم وهذا المنة العظيمة التي امتن الله سبحانه وتعالى علينا، ألا وهي إدراك رمضان. فمن أدرك رمضان فقد أدرك خيرا عظيما، فقد أدرك أمرا عظيما، فليحرص على الاجتهاد والطاعة فيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه في سائر أنواع الاجتهاد، في بذل المال وفي الصلاة وفي قراءة القرآن وفي بذل الخير والصدقة والإنفاق في سبيله. ولذلك صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. وكان أجود من الريح المرسلة، أي أجود من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون صلى الله عليه وسلم في رمضان حين يلقاه جبريل في القرآن. فكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم هذا حاله وهو قدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلنجتهد كما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أنواع العبادة والطاعة في هذا الشهر المبارك، وليكن هذا همنا. فمن رأى منه الله سبحانه وتعالى الصدق والحرص فإن الله يعينه. أصدق الله يصدقك، فإذا رأى الله منك الحرص والصدق على أن تؤدي العبادة في هذا الشهر على أكمل وجه، فإن الله يسبب وييسر ويسهل لك أسباب التي تعينك على طاعة الله وتوفقك للحرص. كان صلى الله عليه وسلم في رمضان يكثر من قراءة القرآن، يقرأه آلاء الليل وأطراف النهار. كان صلى الله عليه وسلم في رمضان يأتيه جبريل فيعارضه القرآن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وجبريل يستمع له. ولذلك ينبغي إذا تيسر لبعض الإخوة أن مثلا بعضهم يسمع لبعض في مثل هذا الشهر المبارك، أو تكون هناك حلق في المسجد يعين بعضنا بعضا على قراءة القرآن، فيقرأ بعضنا ويستمع الآخر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وجبريل يستمع، ويصحح بعضنا لأخيه ما يقع فيه من الأخطاء في حفظ القرآن أو في تجويده. فهذا من الأمور ومن الأمور الحسنة الفاضلة المباركة في مثل هذا الشهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة، ولذلك كان قرآن أيها كان شهر رمضان شهر القرآن، كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فشهر رمضان هو شهر القرآن، ولذلك السلف رضوان الله عليهم كانوا يجتهدون على قراءة القرآن، يقرونه بتدبر وبتأمل، وكان يسمع لصدورهم أزيز كأزيز المرجل من البكاء يتأملون. فإذا مروا بآية فيها تخويف تجد أنهم يجيلون ويخافون ويستعيذون بالله سبحانه وتعالى من عذابه، وإذا مروا بآية فيها رحمة وذكر للجنة سألوا الله من فضله، تدبروا القرآن وتأملوه ويقفون عند رؤوس الآي ويتدبرون كلام الله سبحانه وتعالى. فالقرآن أيها الإخوة أنزل للتدبر والتأمل، ولذلك السلف رضوان الله عليهم في مثل هذا الشهر اقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم، كانوا يعارضون القرآن، كانوا يقرؤون القرآن ويكثرون من قراءة القرآن، حتى أن بعضهم يختم في اليوم مرة، يختم في اليوم مرة من كثرة اهتمامهم للقرآن وكثرة حرصهم على القرآن، وبعضهم يختم في ليلتين، وبعضهم يختم في ثلاث ليالي، كل ذلك حرصهم على القرآن. ومن حرصهم على القرآن أنهم كانوا إذا دخل رمضان انقطعوا لقراءة القرآن، حتى العلم الذي هو من أشرف ومن أفضل العبادات انقطعوا عنه. فإذا كان منهم رجل محدث أو كان منهم معلم للناس فإنه ينقطع عن العلم ويتفرغ لقراءة القرآن ولتدبره ولحفظه ولتأمله. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نحرص على قراءة القرآن. يأسف الإنسان أن رمضان يدخل عليه ويخرج ولم يختم فيه ختمة واحدة، ليست الختمة التي تكون مع الإمام في التراويح، ولكن نريد أن الإنسان يختم بقراءته بالليل أثناء الليل وأطراف النهار، يقرأ بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ثم يصلي ركعتين، ثم كذلك يقرأ بعد صلاة الظهر ويقرأ بعد صلاة العصر. وبعضهم من حرصه على قراءة القرآن أنه لا يخرج من المسجد إلا قليلا، لا يخرج من المسجد إلا قليلا، لا في ليل ولا في نهار، كل ذلك كأنه سارية من سواري المسجد، أي كأنه عمود من عمدان المسجد، حيث أنه لو ذهب من المسجد لسقط المسجد. كان السلف رضوان الله عليهم يقرؤون القرآن في هذا الشهر العظيم ويتدبرونه ويتأملونه ويعملون بمقتضاه، ويعملون بما فيه من الآيات، ويعملون فيه من الأخلاق الفاضلة. كان رمضان عند سلفنا الصالح وقت للجود ووقت للبذل ووقت لإطعام الطعام، فكان بعضهم لا يمكن أن يطعم طعامه، أن يفطر على طعام حتى يحضر المساكين معه فيحضرهم، وربما اجتمع مع جماعة كثيرة من المساكين فآثرهم بطعامه وآثرهم بإفطاره وآثرهم بما عنده من الطعام، كل ذلك ليدخل في فضل الله سبحانه وتعالى، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يطعمون الطعام لحبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فإطعام الطعام وبذل الصدقة والإحسان إلى الناس في مثل هذا الشهر العظيم لها أجر عظيم وفضل عظيم. وما أجمل أن يأخذ الإنسان قبل صلاة المغرب مثلا شيئا من الطعام، كأن يأخذ مثلا بعض الأشياء المغلفة فيها تمر يسير وماء بارد وعصير مثلا وشيء من الخبز ونحوه كفطيرة أو نحوها، ثم ينطلق إلى بعض الناس في الشوارع الذين قد لا يدركون الإفطار، أو بعض الضعفة والمساكين من العمال، ثم يعطيهم ذلك ويشاركهم في الأجر. لأن من فطر صائما، فكما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره، كان له مثل أجره، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت أيها المسلم مثلا في هذا الشهر الكريم صمت 30 يوما، ثم إنك فطرت في 30 يوم فطرت 10 مساكين، فهؤلاء 300 صيام حصل لك، 300 يوم صمتها في سبيل الله، فكان لك رمضان و3 أشهر أيضا من رمضان. فإن كنت فطرت أكثر من ذلك أو أكثر، فكلما كان لك من الفطر فإن ذلك يكون لك من الأجر وتدخل في هذا الفضل العظيم. هذا حال سلفنا الصالح رضوان الله. كان الرجل منهم لا يمكن يفطر إلا ويحضر طعامه مجموعة من الفقراء يفطرون معه ويؤثر به طعامه. وكان ابن عمر رضي الله عنه ذات يوم قد أقبل فقير واجتمع معه جماعة من الفقراء يفطر، فأقبل فقير فآثره بإفطاره ولم يفطر، يعني التمرة التي كانت عنده والماء الذي كان عنده يريد أن يفطر به، لما جاء هذا الرجل الفقير قدمه له وآثره على نفسه، لأن الصحابة رضي الله عنهم يدركون فضل التسابق في الخير والتسارع في الخير والحرص على الخير في سائر الأشهر، فكيف في هذا الشهر العظيم؟ كيف كانوا يحرصون على الخير وبذل الخير فيه؟ سلفنا الصالح رضوان الله عليهم في هذا الشهر العظيم كانوا حريصين على كل خير، حتى أن هذا الشهر سمي شهر الفتوح لكثرة ما فتح الله سبحانه وتعالى فيه على الأمة الإسلامية. مكة المكرمة متى فتحت؟ فتحت في هذا الشهر المبارك، وكثير من المعارك الإسلامية والفتوح الإسلامية كانت في شهر رمضان، فما أحرانا أيها الإخوة في مثل هذا الشهر أن نجاهد أنفسنا، أولاً نجاهدها في البعد عن الذنوب والبعد عن المعاصي والبعد عن الملهيات، فبعض الناس في هذا الشهر يمضي عليه أيام كثيرة أو ساعات كثيرة يضيعها في الملهيات، في مثل هذه الوسائل، وسائل الاتصال من خلال الجوالات أو من خلال الحاسب الآلي أو من خلال القنوات، يتابع بعض البرامج التي في رمضان ينشط فيها أهل السوء وأهل الشر. ففي هذا رمضان المبارك فإن كثيراً من أهل السوء والشر ينشطون في بذل وفي نشر شرهم، وإن كان هذا الشهر تصفد فيه مردة الشياطين، لكن مردة الإنس نسأل الله السلامة والعافية ينطلقون في بث شرهم من خلال المسلسلات التي تعرض عند الإفطار. فكون الإنسان المسلم في هذا اليوم المبارك قد حفظ صومه وقد حرص على الصيام وقراءة القرآن وحضور الصلوات وشهودها مع المسلمين، ثم إنه يذهب أجر صومه في مشاهدة النساء العاريات، في مشاهدة الموسيقى، في مشاهدة من يضحك على أهل الدين ويستهزئ بأهل الدين ويستهزئ بأهل الخير والطاعة، في المسلسلات الهابطة، في غير ذلك. يا أخي اتق الله، يا أخي اتق الله، شهر رمضان موسم لأن تبذل فيه كل ما في وسعك أن تحفظ سمعك وأن تحفظ بصرك وأن تحفظ سائر جوارحك، ولا تضيع لحظة من لحظاته إلا وقد عمرتها بطاعة الله سبحانه وتعالى. هذا هو الفضل، هذا هو الأجر العظيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصوم كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب العزة والجلال يبين لنا العلة ويبين لنا الحكمة من فرضية الصيام من أجل أن تزيد التقوى وأن يزيد الإيمان وأن تزيد الخشية من الله سبحانه وتعالى، ويزيد الوجل من الله، ويقرب الإنسان إلى الله أكثر، ويزيد طاعة، ويزيد إيمانا، ويزيد تقوى. هذه هي العلة، هذه هي الحكمة. فكيف أيها المسلم تضيع وقتك في السهر على ما حرم الله؟ أو بعض الشباب يسهرون على أمور فيها أذية للمسلمين من التفحيط، أو مثلاً مغازلة بعض النساء، أو دخول الشوارع، أو دخول الأسواق والتكسع فيها ومضايقة المسلمين في أعراضهم، أو بعضهم يعمل أموراً ربما فيها ذهاب لأجل صيامه فيسهر الليل كله، ثم يسهر أيضاً طائفة من النهار، وهذا مشاهد في كثير من الشباب هداهم الله. فبعدما يتسحر ويملأ كرشه بما لذ وطاب من الطعام، تجده بعد ذلك يذهب مع أصحابه حتى تأتي الساعة التاسعة، وهم ربما يفحطون وربما يعملون أعمالاً تؤذي المسلمين وتؤذي أعراضهم وأذية عظيمة، ثم بعد ذلك يرمي بنفسه كجيفة الحمار، لا يصلي ظهراً ولا يصلي عصراً ولا يصلي مغربا، وربما لا يفطر مع أهله، إنما يفطر الساعة العاشرة بالليل، بعدما يصحى بالليل الساعة العاشرة أو الساعة التاسعة يصحى، ثم يأكل ما شاء الله من الطعام، وقد ترك صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، نسأل الله السلامة والعافية. هذه الحال حال سيئة، عليها كثير من شباب المسلمين. ألم يتدبروا حال سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، كيف كان حرصهم على تربية أبنائهم، كيف أنهم كانوا يقولون الطفل الصغير، قالوا كنا نصومهم حتى إذا بكوا أعطيناهم العهن، وهي لعب، تصنع لعبة، تصنع من القطن أو غيرها، يلهى فيها الصبي حتى يحضر الإفطار. هذا شأن سلفنا الصالح، شأن سلفنا الصالح في تربية أبنائهم وحثهم. ولذلك الواجب عليكم أيها الآباء والأمهات أن تلاحظوا أبناءكم وبناتكم بأن يشغلوا أوقاتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يعمروا أوقاتهم بطاعة الله ومراقبتهم في ذلك. فينبغي عليهم أن يحثهم على النوم وأخذ القصد الكافي من الراحة، بأن يناموا مثلا إذ كان ولا بد، وسهروا من الليل ما سهروا، على أقل أحوالهم أن يناموا بعد صلاة الفجر مباشرة، على أقل أحوال بعد أن يصلي، حتى يأخذوا قسطا كافيا من الراحة، ثم بعد ذلك يستطيع أن يصلوا الصلاة في وقتها، صلاة الظهر والعصر يصلوها في وقتها. ثم يحرص عليهم أن يكون لهم ورد من القرآن ويشجعهم على ذلك، فيقول مثلا من ختم القرآن في هذا الشهر مرة أعطيه كذا من المال، ومن ختمه مرتين أعطيه كذا من المال، ومن ختمه ثلاثا أعطيه كذا من المال. يحثهم ويشجعهم بين الترغيب والترهيب، كما كان حال سلفنا الصالح في اجتهادهم في هذا الشهر العظيم، وحرصهم على كل ما فيه خير، ويبذلون كل ما فيه خير. فينبغي أيها الإخوة أن نحرص، وأن يكون عندنا هذا الإحساس، وأن يكون عندنا هذا الحرص، في أننا إذا أقبل علينا رمضان نستقبله بالتوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوبنا وخطايانا. فإن الله سبحانه وتعالى إذا علم من إنسان الصدق والتوبة وفقه لكل خير. أما إذا كان الرجل على معاصي وعلى ذنوب وعلى خطايا ولم يعزم على التوبة والصدق مع الله، فإن ذلك يحرمه أجرا عظيما، يحرمه أجرا عظيما، كما قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ولذلك بعض السلف يقول إن الرجل ليحرم الطاعة بالذنب يرتكبه. يعني الإنسان يبد أن يدرك هذا يا أخوان، أن يدرك أن الإنسان قد يحرم لذة الصيات ولذة الصيام ولذة العبادة لأنه ارتكب معصية ولأنه ارتكب ذنبا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الذنوب، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سودة، وأيما قلب رفضها أي لم يقبلها ولم يشربها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أبيض لا تضره فتنة ما بقي، وقلب أسود كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا من أشرب من هواه. فعلينا أن ندرك أيها الإخوة هذا الأمر العظيم، أن ندرك أن الإنسان قد يحرم لذة رمضان، وقد يحرم الاجتهاد في رمضان، قد يحرم الاجتهاد في الصلاة فيه وقيامه إيمانا واحتسابا، ويحرم الاجتهاد في بذل الصدقة فيه، ويحرم لذة صيامه إيمانا واحتسابا، وقد يحرم ليلة القدر أن يقومها إيمانا واحتسابا. لماذا حرم هذا الأمر؟ لأنه واقع في ذنب، واقع في خطيئة لم يقلع عنها، لم يتب منها. فعلينا أن نعزم وأن نصدق مع الله أن الله يتوب علينا، ونكثر من التوبة والاستغفار في استقبال هذا الشهر الكريم، وأن أيضا نري الله الصدق، وأن نري الله العزم الصادق، أننا يا ربنا حريصين على طاعتك وعلى الاجتهاد في هذا الشهر بكل ما يؤدي إلى نفعنا فيه. واجتهادنا فيه واستغلالنا لجميع أوقات. وقد عزمنا يا ربنا في هذا الشهر أن نقبل عليك وأن نترك الذنوب ونترك المعاصي ونترك ترك صلاة الجماعة أو ترك الصلوات أو نترك ما كنا نقع فيه من حلق للحى أو إسبال للثياب أو استماع للأغاني أو شرب للدخان أو سهر على المحرمات. يا ربنا قد عزمنا على ذلك، وعزمنا على تركنا لأكل الحرام وفعل الحرام وظلم الناس، وتركنا لعقوق والدينا، وتركنا لقطيعة رحمنا، وظلمنا لعبادك. يا ربنا متى ما أرينا الله الصدق والعزم على الاجتهاد فالله سبحانه وتعالى يوفقنا. أصدق الله يصدق. متى ما رأى الإنسان، متى ما رأى الله سبحانه وتعالى من عبده الإقبال عليه، من أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إلي باعا. فعلينا أيها الإخوة في هذا الشهر، في استقبال هذا الشهر، أن ندرك كيف كان سلفنا الصالح يهتمون بهذا الشهر. كان كما أثر عنهم يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، لأنهم يدركون هذا الفضل العظيم وهذه الجائزة العظيمة من الله وهذا النعمة العظيمة من الله. كمن يوعد بجائزة عظيمة سوف يؤتاها، كأن يرفع أو يؤتى مثلا بعد، يقول بعد 2 أو 3 شهور سوف يأتيك 10 ملايين ريال أو مثلا 100 مليون ريال سوف تدخل في حسابك بعد 4 أشهر. تجد أن نفسه تتشوف ونفسه تتلهف لحضور هذه الأشهر 4. كذلك حال سلفنا الصالح، نفوسهم تتلهف ويدعون الله أن يمن عليهم بإدراك رمضان. فإذا أدركوه سألوا الله 6 أشهر أن يتقبل الله منهم. لأنه يا عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: إنما يتقبل الله من المتقين. فانظر أيها المسلم، هل أنت من المتقين؟ هل قبل صيامك؟ هل قبلت صلاتك؟ هل قبل قيامك؟ هل قبل إدراكك لليلة القدر وقيامها؟ هل قبلت صدقتك في رمضان؟ هل قبل اجتهادك في رمضان؟ إنك إن كنت من المتقين، إن كنت من المتقين واتقيت الله وحرصت على تقوى الله، فإنما يتقبل الله من المتقين. كان بعضنا السلف رضوان الله عليهم يقولون: إنا لنهتم لقبول العمل أشد من اهتمامنا للعمل. بمعنى أن الرجل يجتهد ويعمل ويجتهد ويعمل ويرى ذلك أمرا يسيرا، يقوم حتى تتفطر قدماه ويصوم حتى تتفتت كبده ويجتهد وينفق ماله في سبيل الله كله، كما فعل عمر وكما فعل أبو بكر رضي الله عنه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ يعني وش المال الذي أبقيته لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. يعني جميع ماله أنفقه في سبيل الله، كل ذلك يجتهدون وهم لاهتمامهم لقبول العمل أعظم. ولذلك لما تلت عائشة رضي الله عنه هذه الآيات: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يسرق ويزني ويخشى أو يخاف ألا يغفر له؟ قال: لا يا ابنة الصديق، قال: لا يا ابنة الصديق، إنما هو الرجل يصوم ويتصدق ويصلي ويخشى ألا تقبل منه. فعلينا أيها الإخوة أن ندرك كيف كان أول السلف وإمام السلف وحاله في رمضان من الاجتهاد صلى الله عليه وسلم. كان يجتهد حتى على الاعتكاف في هذا الشهر، فاعتكف أول 10 الأوائل من شهر رمضان صلى الله عليه وسلم، حتى قيل له وهو يتحرى ليلة القدر، يتحرى ليلة القدر، فقيل له: إنها أمامك. فاعتكف 10 الأواسط من رمضان، فقيل له: إنها أمامك. فاعتكف 10 الأواخر من رمضان، فما زال يعتكفها صلى الله عليه وسلم حتى قبض الله روحه، حتى توفي صلى الله عليه وسلم. فإمام المجتهدين في هذا الشهر العظيم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم كيف كانوا يجتهدون في هذا الشهر. فعلينا أيها الإخوة أن يكون هؤلاء هم قدوتنا، وأن نجتهد في بذل الطاعة في هذا الشهر، والحص على العمل الصالح فيه والاجتهاد فيه في سائر أسباب الاجتهاد، وأن نحذر عن كثير من الأمور التي وقع فيها كثير من الناس، كما نبهنا لذلك، من أن بعضهم يسهر وبعضهم يسهر على المحرمات وعلى اللعب واللهو ويشغل نفسه في مثل هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، حتى يضيع عليه وقته. فإذا كان سلفنا الصالح ينقطعون عن العلم وهو خير وبركة من أجل أن يجتهدوا في قراءة القرآن، ومن أجل أن يجتهدوا في تدبر القرآن، ومن أجل أن يجتهدوا في الصيام والصلاة في هذا الشهر، فحري علينا أيضاً أن نبتعد عن مثل هذه الوسائل، لأنها تشغل الوقت وتأخذ الوقت الكثير من وقت الناس، وتجعلهم ربما يقع في أمر محرم، إما إلى نظر إلى أمر محرم، أو استماع أمر محرم، أو غيبة أو نميمة، أو وقوع في أعراض الناس أو غيرها. هذا في جانب بعض الإخوة الذين هم على خير، فما بالك في بعض الناس الذين في مثل هذا الشهر تجد الرجل منهم يسهر في الليل على معاصي الله كما ضربنا بعض الأمثلة، وفي النهار أيضا يسهر جزءا من النهار على معاصي الله، ثم ينام عن الصلوات المفروضة، وليس له حظ من أداء الواجبات فضلا عن أداء المستحبات والحرص عليها، أو ما يحدث عند بعض النساء هداهن الله، كأن رمضان هو موسم للتسوق، فتجد أن لا يحلو لها التسوق والتكسع في الأسواق وطلب الشراء بحجة أنها تطلب الشراء لأيام العيد من ملابس لها وملابس وحلي لها ولبناتها وأبنائها، فتجدها تخرج كل ليلة من ليالي رمضان إلى السوق حتى يضيع عليها وقتها ويضيع عليها نهارها غير ما طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض الأخوة وبعض الأخوات الصالحات إذا أرادت أن تشتري بعض المتاع للعيد أو غيره تشتريه قبل رمضان، حتى في رمضان لا تشتغل إلا في قراءة القرآن وحضور الصلوات والاجتهاد في طاعة الله. كما أن من الأمور السلبية التي ينبغي التنبيه عليها أن كثيراً من الناس يجعل رمضان موسماً للأكل وللتفنن في الطبخ، فتجد المائدة التي هي مائدة الإفطار فيها أشكال كثيرة جداً من أنواع الأكل والشرب، ويتفنن الناس في الإسراف في ذلك، ثم بعدما يفطرون يكون أكثرها إلى الزبائل وإلى رميها دون أن تؤكل ودون أن يطعمها أهلها. هذا والله من الإسراف المذموم، ومن الأمور التي لا ينبغي، ومن الأمور التي لا ينبغي أن يحرص المسلم عليها. فشهر رمضان ليس شهراً للأكل وليس شهراً للتفنن في الطبخ، وهذا أيضاً يكون له سلبية أخرى، أن كثيراً من النساء يضيع وقتها في النهار وهي تطبخ من أول أذان الظهر إلى أن يؤذن صلاة المغرب وهي تتفنن في الطبخ، تصنع هذه الطبخة ثم تأتي بطبخة أخرى وتصنعها وهكذا، فتجهد نفسها ويجهدها زوجها أو ولي أمرها، يجهدها في ضياع وقتها دون أن يكون لها حظ من قراءة القرآن، دون أن يكون لها حظ من شغل وقتها في هذا الشهر المبارك في طاعة الله سبحانه وتعالى، في فيما يكون راجعاً إلى الخير والبركة فيها، في صلاة أو في قراءة للقرآن أو في صدقة أو في تدبر أو في تعليم للناس أو في نشر للخير أو في زيارة الأقارب أو غيرها من وسائل ومن سائر أنواع العبادات والطاعات والقربات التي ينبغي أن يحرص عليها الرجل والمرأة في مثل هذا الشهر المبارك. فحري بالأزواج أن يتقوا الله في هذا، ولا يكلفوا زوجاتهم بأن يتفننوا في أنواع الطبخ ويضيع عليهم الوقت الطويل جداً في أنهم يقدمون على مائدة الإفطار أنواعاً شتى من الطعام، فإنما يكفي المسلم، وهذا مشاهد، أن كل واحد منا إذا أكل تمرة ومثلاً شيئاً من الشوربة وشيئاً من السموس يجد أن نفسه قد انسدت ولا يستطيع أن يأكل شيء آخر ولو كانت الموائد مليئة، لكن هي طبيعة الإنسان. الإنسان إذا صار جوعان فتجده مثلاً لو أمامه يعني يحضر أشياء كثيرة. ولذلك يذكر بعض الأخوة، وهذه أيضاً طرفة، يقول أنا إذا أخذت زوجتي لاشتراء بعض الأشياء في بعض السوبرماركات الكبيرة، يقول أخذها إلى المطعم وأخليها تشبع، ولا منها شبعت دخلنا السوق فما تأخذ إلا 5 أشياء 6 أشياء ونمشي، لكن لا منها دخلنا وهي جوعانة العربيتين الثلاث الله يعيننا تنتلي منها إلى رأسها. فطبيعة الإنسان هذه، ربما الإنسان هو جوعان يقعد يصنع ويسوي أكلات ويسوي، لكن لا جاء المائدة أكل له لقمتين ثلاثة ومن سدت نفسه وبعدها الباقي كله للزبالة إلا برحم ربك. فعلينا أيها الإخوة أن ندرك هذا الشهر المبارك، ما هو شهر الأكل وشهر بالشرب، هو شهر والله للخير، كل وجه من وجوه الخير. ولذلك من وجوه الخير الاجتهاد في الدعاء لإخواننا المسلمين المستضعفين الذين لا يجدون ما يأكلون، لإخواننا المجاهدين جنودنا المرابطين على الحدود الذي حنا نصوم تحت مكيفات ونصوم حنا تحت أكلات شهية من يمين وشمال وفي نعمة وخير، وهم يصومون تحت حجر تحت شجر في جبال حارة وفي جبال فيها قوارص وعقارب، وهم يدافعون عن أعراضنا ويدافعون عن المقدسات عن الحرمين. فلندعو لهم في الاجتهاد، نجتهد على الأقل لو في الدعاء لهم أن الله سبحانه وتعالى يثبتهم، أن الله ينصرهم، أن الله يعينهم، أن الله يجعل لهم فرجا ومخرجا، وأن الله يطفئ الفتن في جميع بلاد المسلمين، وأن الله سبحانه وتعالى يؤلف بين قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويكفيهم شر الأعداء من أهل البدع وأهل الضلال الذين يحرصون على تفريق الصف الإسلامي ويدعمهم بذلك أهل الكفر. فأهل الكفر ما يفرحون بشيء، فرحهم بأهل البدع، لأن البدع هم كسوسة النخرة التي تنخر في جسد الأمة الإسلامية، فلذلك يدعمونهم. وإن كانوا يصيحون بالليل والنهار أو الصباح والمساء أنهم أعداء لإسرائيل وأعداء لأمريكا، لكن ما هو صحيح. الذي يأتيهم الدعم ويأتيهم المال ويأتيهم السلاح من أمريكا ومن إسرائيل، نسأل الله السلام والعافية. فنسأل الله نجتهد في هذا، في بذل ما عندنا من الأموال، إذا فتح لنا باب التبرع عن طريق الدولة، لا يكون الإنسان يتبرع من يمين ويسار عن طريق بعض الناس اللي ما تدري وين القروش تروح له، لا بد أن يكون التبرع في مثل هذه الأمور، سواء في إطعام الصائم إفطار الصائم أو في جمع التبرعات للمجاهدين، أو لا بد أن يكون تحت مظلة رسمية، وأن يكون تحت مظلة رسمية مشهورة معروفة ويعرف وين تروح الأموال، حتى لا يستغلها بعض أهل الضلال والانحراف فيكون سبب في حرف الناس على الم... ونجتهد في سائر الطاعات والعبادات، ونجتهد في سائر الخير. ولا أريد أن أطيل عليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بإدراك رمضان، وأن يمن علينا بإدراك ليلة القدر، وأن يمن علينا بإتمامه وإكماله، وأن يمن علينا بصيامه إيمانا واحتسابا، وأن يمن علينا بقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يمن علينا بإدراك ليلة القدر وقيامها إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين ومن المفلحين ومن عتقائه من النار، فإن الله سبحانه وتعالى له عتقاء كل ليلة من النار. والله سبحانه وتعالى يزين جنته في رمضان كل ليلة، ويقول يوشك عبادي الصالحين أن يلقوا عنه المؤونة ويأووا إليكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا، وأن يؤيد خادم الحرمين الملك سلمان حفظه الله تعالى ونائبيه لكل خير، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يسدد خطاهم، وأن يعينهم، وأن يسدد على درب الخير خطاهم، وأن يثبت جنودنا الأبطال الأشاوس في رباطهم وفي جهادهم وفي حمايتهم لأعراضنا وحمايتهم لمقدساتنا. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أنزل السكينة على قلوبهم، اللهم أنزل السكينة على قلوبهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم. اللهم من أرادنا أو أراد بلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله في نفسه وأدر الدائرة عليه وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بسوء أو أراد مقدساتنا بسوء، اللهم فأدر الدائرة عليه، اللهم فأدر الدائرة عليه، اللهم فأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.